هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.
الأعزاء المستمعون والمستمعات الكرام، شهر كريم وكل عام وأنتم بخير. أرحب بكم في أولى حلقات برنامجكم الرمضاني من كنوز تراث الهوية، والتي سأتناول فيها خصوصية شهر رمضان المبارك في مدينة صنعاء القديمة باعتبارها العاصمة التاريخية لكل اليمنيين من حيث عاداتها وتقاليدها الرمضانية التي كانت تمنح لهذا الشهر المبارك خصوصيته وتميزه في الماضي قبل أن تغزو حياتنا وسائل التكنولوجيا الحديثة وتحل محل الكثير من عاداته وتقاليده الجميلة. الأعزاء الكرام، ما إن ينتصف شهر شعبان حتى تعلن في المدينة حالة الطوارئ وتدب في المجتمع حركة ونشاط غير معهودين لتبدأ التجهيزات لاستقبال هذا الشهر الكريم ولكل دوره في هذه الفعاليات المجتمعية. فالمساجد يتم تبييضها وغسلها وتجهيزها لاستقبال المتهجدين والمعتكفين خلال الشهر الكريم، والنساء يبدأن في تنظيف المنازل وغسل المفارش ونفض الغبار من على جدران البيوت، والمفلقون يتواجدون أمام المنازل لتجهيز الحطب، والكشامون يولون عناية خاصة بالمكاشم وزراعة كل أنواع الخضروات خاصة الفجل أو القشمي الذي يكثر تناوله في رمضان مع الحلبة الحامضة. ثم تبدأ بعد ذلك عملية تجهيز المستلزمات الغذائية وخاصة تلك التي ارتبطت برمضان حتى أصبحت تدل عليه ويعرف بها. يعتبر تجهيز الخل الصنعاني من أهم المستلزمات التي كان لابد من تجهيزها، والذي يبدأ تواجده في سوق الملح ابتداء من الأيام الأخيرة من شهر شعبان، وهو خل طبيعي منزلي كان يتم إعداده بجمع بقايا الزبيب سواء كان من الزبيب الأبيض أو الأسود، والأخير أكثر استعمالا، ويتم وضعها في قدر من الفخار يسمى باللهجة الصنعانية برمة، ويضاف إليه الماء، ثم يتم تحميص قليل من البسباس الأحمر الحيمي مع قليل من الثوم حتى يبدأ في الاحتراق ليضاف سريعا إلى داخل البرمة، ويتم تغطية فوهتها جيدا وتوضع في مكان دافئ، كما يشترط أن لا يتم تحريك البرمة من مكانها وتظل في وضع السكون لمدة 3 أسابيع. يفتح بعدها الغطاء ويعبأ الخل في زجاجات لاستخدامه طوال شهر رمضان في صنع الحلبة الحامضة التي تتواجد يوميا على مائدة الإفطار، وكذلك تضاف قطرات منه فوق السلطة ليكسبها مذاقا متميزا. ويعد شراب القديد الطبيعي المصنوع من ثمار البرقوق الناضجة بعد تجفيفها من أهم المستلزمات التي يتم تجهيزها خلال فترة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم. وكان من الطبيعي أعزائي المستمعين والمستمعات بالنسبة للمارة من أمام أبواب المنازل المفتوحة في فترة ما بعد الظهيرة مشاهدة النساء جالسات في دهاليز البيوت وقد أخفين ملامحهن باللثم الصنعانية التقليدية لتنقية وتنظيف كميات متنوعة من حبوب القمح والشعير والذرة والعدس، تمهيدا لطحنها في الريحة الحجرية التي لا يكاد يخلو منها دهليز في البيت الصنعاني، والتي تمتاز بإمكانية ضبط وزنها لتطحن إما ناعما وإما جشوشا لاستخدامها في صنع ركائك الخبز والملوج والجحيم والكرم والقفوع واللحوح الذي يكثر استخدامه في رمضان، وكذلك لصنع شربة البر أو العدس. كما يقوم الأطفال بمساعدة الكبار ببناء غرف صغيرة من الطين والحجارة في صرحات الحارات ليتناول فيها الأطفال فطورهم خلال شهر رمضان، حرصا على نظافة المساجد، ويمارسون فيها ألعابهم ويتم إزالتها في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم. وما إن يقترب شهر شعبان من نهايته حتى تكون كل التجهيزات الخاصة برمضان قد اكتملت لتبدأ مراسيم وداع شهر شعبان باختيار يوم من الأيام الأخيرة للاحتفال بودائه، يطلقون عليه اسم يا نفس ما تشتي. ما هو المقصود بهذه التسمية وما هي دلالتها أيها المستمعون الكرام؟ يا نفس ما تشتي، في هذا اليوم تقوم النساء بتجهيز كل ما لذ وطاب من المأكولات والحلويات بفخامة وعناية، وتقوم كل أسرة بدعوة أقاربها وأصدقائها لضيافتهم. ولهذه التسمية أعزائي المستمعين والمستمعات دلالة رمزية في توديع أطيب الطعام في الفطر وملذاته، استعدادا للتفرغ للعبادة في شهر الكريم، شهر الصوم والتقوى والورع والتنسك. وما إن يبدأ شهر رمضان الكريم حتى تتغير الحياة في مدينة صنعاء القديمة ويصبح لليوم الرمضاني خصوصيته، منذ انطلاقة التسبيحة الأولى من مآذن المدينة إلى التسبيحة الثالثة، ولكل تسبيحة منها كلمات خاصة تجعل النائم يعرف هو في أي وقت من الليل. وما بين التسبيحة الأولى والثانية يبدأ مرور حارس الحارة أو الحي في أزقة المدينة وحواريها رافعا صوته بطريقة منغمة جميلة، سحور يا صايم، متوقفا عند كل باب من أبوابها مستخدما المدقة في إحداث دقات متميزة خاصة به يعرف من خلالها، مناديا بأسماء أصحاب البيوت واحدا واحدا. ويصر أهل صنعاء على إيقاظ الصغار من نومهم لتعويدهم على الصيام، ولكل عمر طريقة صيام خاصة به، فالصغار جدا يسمح لهم بالأكل بشرط إغماض أعينهم حتى لا يراهم رمضان، والأكبر قليلا يطلب منهم أن يصوموا منتصف النهار ويفطروا ثم يواصلوا بقية الصيام إلى المغرب، ويوهمونهم أن الأمهات سوف يقمن بتخييط ذلك الفتك الذي أحدثوه ليصبح بعد ذلك يوما كاملا. أما من وصلوا إلى سن السابعة فيبدأون في تعلم الصيام الكامل بضعة أيام من الشهر الكريم تزداد مع تقدمهم في العمر. وخلال نهار رمضان يمارس كل من الرجال والنساء مهام خاصة، فالرجال يذهبون إلى ما يسمى في اللهجة الصنعانية الدورة، طبعا الاسم مشتق من الدوران، ويقصد بها التنزه في بساتين صنعاء التي كانت تنتشر في أنحاء المدينة ومتنفساتها برفقة أبنائهم، لكي يتيحوا فرصة للنساء التوجه إلى المطبخ، أو كما يطلق عليها في صنعاء الديمة، حيث التسمية مشتقة من الديمومة أو الاستمرار، دلالة على دورها الهام في استمرار الحياة، ليقمن فيها بتجهيز الإفطار والعشاء. وما إن يقترب موعد أذان المغرب حتى يعود الرجال لأخذ الفطور إلى مسجد الحارة القريب من البيت لمشاركة الآخرين في الإفطار الجماعي، والفطور عبارة عن كمية من التمر وأطباق من الشفوت والسلطة والحلبة الحامضة وزحاوق الطماطم المضاف إليها البسباس الأخضر والملح وبعض فصوص الثوم التي تم سحقها في المزحكة الحجرية التي لا يخلو منها بيت صنعاني والتي لا يزال يستخدمها معظم الناس. أما السمبوسة فهي دخيلة على المائدة الصنعانية ولم يبدأ ظهورها إلا مع الاحتلال العثماني، مثلها مثل المحشي والرواني والقطائف والشعيرية والبسبوسة وكذلك المربيات، كلها دخلت على المائدة الصنعانية من ثقافات أخرى. وينتظر الجميع صوت مدفع رمضان الذي ينطلق من على جبل نكم معلنا الإذن بالإفطار، كما انطلق قبل الفجر معلنا الإمساك عن الطعام. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن التسبيح والمدفع الرمضاني هو تقليد متوارث منذ الدولة الفاطمية. ويعد شهر رمضان أيها الأعزاء فرصة رائعة لتعزيز التواصل والتكافل الاجتماعي، فالرجال اعتادوا أن يصطحبوا معهم إلى مائدة عشائهم من يجدوه في المسجد غريبا وافدا حتى ولو كانوا لا يعرفونه، خاصة قبل وجود الفنادق، إضافة إلى استضافتهم لطلاب العلم أو من كانوا يطلقون عليهم المهاجرين. والنساء يتبادلن الأطباق والحلويات ويتم توزيع بعض الأعمال بينهن، خاصة تلك التي تتطلب جهدا كبيرا مثل إعداد اللحوح الذي يتبادلن أدوار تجهيزه ليتمكن الجميع من الحصول على لحوح طازج يوميا. كما كانت تعقد في رمضان الجلسات الثقافية والأدبية، وتقام في المساجد حلقات العلم التي يقبل عليها الشباب، وخاصة في الجامع الكبير جامع صنعاء المقدس الذي يعيش فيه المرتادون له روحانية خاصة قل أن يشعروا بمثلها. وقبل أن نصل إلى ختام هذه الحلقة، لابد أن أشير هنا إلى عادة تقليدية متميزة هي عادة التمسية، التي ظل الأطفال يمارسونها حتى منتصف الثمانينات قبل أن تبدأ بالتلاشي والاندثار، لتتحول مؤخرا إلى مجرد فلاش إعلاني يتم بثه في التلفزيونات. من منكم أعزائي المستمعين والمستمعات لا يزال يتذكر هذه العادة الجميلة، عادة التمسية، حين كان الأطفال يتجمعون في كل حي بعد صلاة العشاء منذ بداية رمضان، ويبدأون في المرور على بيوت الحارة التي يسكنون بها، متوقفين أمام أبوابها مرددين بأصواتهم الطفولية الجميلة كلمات مسجوعة من الشعر الشعبي البسيط والفكاهي، وما إن يسمعهم أهل البيت حتى يبادروا بالنزول إليهم لاستقبالهم وتوزيع بعض القطع النقدية عليهم أو بعض الحلويات والجعالة، فإذا تعذر عليهم النزول يلقون إليهم بكيس صغير من القماش يضعون فيه بعض النقود ويحرقون أحد أطرافه لكي يعرف الأطفال مكان سقوطه، ومن ثم يقومون بالتقاطه واكتسام ما بداخله. أما من يتجاهلهم فإنهم يقومون بالسخرية منه وانتقاده، وتستمر هذه العادة حتى نهاية شهر رمضان الكريم. وبهذا نكون أيها المستمعون الكرام قد وصلنا إلى ختام كنز هذه الحلقة لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بها، وإلى لقاء جديد بمشيئة الله.
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.